بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. إلى أن قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في ذكر الأحكام المتعلقة بالغنائم، وهي من رؤوس مسائل كتاب الجهاد. والأموال التي يغنمها أو التي يحوزها المسلمون من الكفار متعددة، وهي في الجملة تصل إلى ستة أموال: الغنائم والفيء والجزية والخراج والصلح والعشور. ولكل واحد من هذه الأموال أحكام عند الفقهاء. فالغنائم التي تقسم لها حكم ولها تعريف عند الفقهاء، والفيء له معنى وله حكم، والجزية لها معنى ولها حكم، وكذا الخراج وما يصالحون عليه، وكذا العشور. فالغنائم هي ما يستولى عليه في دار الحرب، هي أموال تؤخذ من الحرب قهرا بقتال. والفيء ما أخذ من غير قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ومصارف الغنائم: الغنائم تخمس، والفيء يصرف في مصالح المسلمين، ومنه ما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، يصنع به ما يشاء من المصالح ومن نفقة أهله ونحو ذلك. الجزية أموال تؤخذ من أهل الكتاب خاصة، على رأس كل حول إذا تم عقد الذمة معهم، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. الخراج يضرب على الأراضي التي يستولى عليها من الكفار، وقد يؤخذ الخراج من المسلمين، قد يؤخذ أيضا من المسلم إذا قام على هذه الأراضي التي فتحها المسلمون، يقوم فيها بالزراعة ونحوها، ويدفع خراجا لبيت المال منها، و ما يحصل منها يصرف في مصالح المسلمين. كذلك ما يؤخذ من الكفار على سبيل الصلح، يدفعون أموال المسلمين ليكفوا عنهم القتال لمصلحة المسلمين. العشور تؤخذ من تجارهم، ولا تؤخذ من المسلمين. والغنائم هي ما اختصت به هذه الأمة، كما دل عليه حديث جابر في الصحيحين في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو في بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته، فإنه قال فيها: وأحلت لنا الغنائم، وأحلت لنا الغنائم. والمسلمون يغنمون من الكفار ثلاث: يغنمون العقارات والمنقولات والسبي، والسبي من الرجال والنساء والصبيان والعبيد. ولكل من هذه الثلاث أحكام، وسيذكر المصنف رحمه الله أحكام الغنيمة ابتداء المنقولة، ثم يعقبها بذكر أحكام الأراضي. وأما الأسارى فالإمام يخير في الأحرار المقاتلين وفي الجواسيس، يخير فيهم ما بين أربعة أمور، ونذكر هذا حتى يترتب العلم في ذهن طالب العلم ويعلم الفروق بين المسائل. فالأسارى الأحرار المقاتلين، وفي حكمهم الجواسيس، يخير فيهم بين أربعة أمور. فأخرج بالأحرار العبيد فقد ضرب عليهم الرق من قبل، وأخرج بالمقاتلين غير المقاتلين فلا يقتلون إذا أسروا، ويلحق بالمقاتلين الجواسيس لعظيم ضررهم. يخير في الأسارى هؤلاء بين أربع: بين القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاء. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله، فقتل أسارى بني قريظة وكانوا ما بين 600 إلى 700، وقتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر، وقتل النضر بن الحارث الذي قالت فيه أخته أو بنته على ما رجحه السهيلي في الروض، التي كانت تقول: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، يقول لو مننت كان خيرا وما ضرك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو سمعته من قبل لما قتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى وأثخن فيهم، ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ومن على بعض الأسرى، من على بعضهم كما فعل مع أبي العاص ابن الربيع زوج زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها بنته، ومن على ثمامة بن أثال بعد أن أسر وحبس في المسجد أياما، واسترق الصحابة رضي الله عنهم جماعة من الأسرى، وهو أهون من القتل في حقهم. ومن على بعضهم كما قلنا على ما في آية قاف: فإما منا بعد وإما فداء، فشد الوثاق، فضرب الرقاب. فضرب الرقاب هذا القتل، شد الوثاق هذا الأسر، فإما منا بعد هذا المن، أو فداء يأخذ فداء. والفداء يكون بأمرين: إما بمال، وإما أن يفدى مسلم به، يطلقون مسلما ويطلق الكافر. وهؤلاء الأسرى كما قلنا الذين يخير فيهم هم الأحرار المقاتلة، أما النساء والصبية فليس له إلا أن يسترقهم أو أن يمن عليهم أو أن يأخذ فيهم الفداء، يمن كما من على سبي هوازن صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أسرت المرأة فإن لم تكن متزوجة فإنها لمن وقعت في يده أن يطأها، وإن كانت متزوجة فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها وتستبرأ بحيضة ويطأها من وقعت في يده، وإن كانت متزوجة وأسر معها زوجها فهما على النكاح، فهما على نكاحهما، ولا ينفسخ النكاح إذا أسر أو بسبي زوجين، لكن يجوز التفريق بينهما، وإنما يحرم التفريق بين ذوي رحم محرم. هذا مما يحصله المسلمون من الحربيين: الأسارى، ثم المنقولات، ثم الأراضي والعقارات. والمصنف رحمه الله شرع هنا في ذكر الغنائم المنقولة، وكان صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا انقضى الحرب بينه وبين أعدائه أقام في عرصتهم ثلاثة أيام حتى يأمن غائلتهم، كما دل عليه حديث أبي طلحة في البخاري. وإذا استولى المسلمون على المنقولات من الغنائم، وهي من الأموال الذهب والفضة، ومن بهائم مثل الأنعام، ومن الكرع وهو السلاح، هذا أكثر ما يغنم. والبهائم سواء كانت من الخيول أو الفيلة أو الأغنام أو الأبقار أو الإبل، وأكثر الغنائم التي حصلها صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي التي وقعت في غزوة حنين. إذا حيزت هذه الغنائم فهل ملكت بمجرد الاستيلاء أو لا تملك حتى تنقل في دار الإسلام؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، ولذا قال المصنف وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهذا مذهب جمهور الفقهاء أنها تملك بذلك. ويفرع على هذا جواز قسمتها فيها أي في دار الحرب. قال لماذا؟ قال لثبوت،
قال رحمه الله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها.
هذا وجه قول الجمهور أن أيدي المسلمين ثبتت عليها بالاستيلاء وزال بهذا الاستيلاء ملك الكفار عنها. وقال الحنفية لا تملك ولا تقسم إلا بحيازتها إلى دار الإسلام، إلا بحيازتها إلى دار الإسلام. والجمهور بالنسبة إلى القسمة يرون أنه راجع إلى نظر الإمام، ومما يدل على قوة ما ذكره المصنف رحمه الله أن الكفار لو اعتقوا حينها قبل أن تصل إلى دار الإسلام فإن اعتاقهم لا ينفذ، وهذا الدليل على، وهذا باتفاق دليل على أنها تملك بالاستيلاء. وأما القسمة فما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، فما أخر النبي صلى الله عليه وسلم قسمة غنائم إلى المدينة كما قال الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه، وهو ممن استقرأ السيرة. فتجوز قسمتها فيها أي في دار الحرب في قول جماهير العلماء خلافا لأصحاب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين بأوطاس، قسم الغنائم من بني المصطلق في على مياههم، قسم ما حصل في خيبر وهو لازال هناك ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه أكثر الغزوات الثلاث، هذه هي أكثر ما غنم فيها صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك هم يملكون أموال المسلمين بحيازتها إلى دارهم، يملكونها أي الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين دخلت في ملكهم. ويفرع على هذا الحكم أنهم لو أسلموا لم ينازعوا فيها، لو أسلموا بعد استيلائهم على أموال المسلمين لا ينازع فيها الكافر ترغيبا له في الإسلام. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ليس بين المسلمين خلاف في ذلك. نعم.
قال رحمه الله والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به.
والغنيمة عرفها بقوله ما أخذ من مال حربي، أما ما يؤخذ من مال الذم فهي الجزية، وما يؤخذ من مال المعاهد فهو صلح، وما يؤخذ من تجارهم إذا أمنوا فهو العشور، وما يؤخذ من غير قهر قيد بقوله قهرا فهو الفيء. ما أخذ من مال حربيين قهرا بقتال، لكن قال وما ألحق به لا يسمى غنيمة لكن قد يلحق به في الحكم من وجه كالفيء، فإنه ربما خمس شيء منه. لا الجزية فإنها لا تخمس، الجزية إنما تصرف في المصالح العامة. فأخرج بهذا الذم فجزية وتصرف في المصالح. واختلفوا في مال المسلم الذي استولى عليه الكفار ثم غنمه المسلم، هل يكون من ضمن الغنيمة فيخمس ويقسم الباقي على جميع الغانمين أو يعود إلى صاحبه؟ التقى المسلمون والكفار فغنم الكفار من المسلمين بعض أموالهم، غنموا خيولا أو أسلحة، ثم كر عليهم المسلمون وأخذوها منهم. هل تعود هذه الأموال، هل تكون داخلة في حيز الغنيمة؟ من يرى هذا أدخلها في التعريف، أدخلها في الحد. هذه فائدة الحدود. ومن لا يرى أنها غنيمة وإنما صاحبها أولى بها فإنه لا يدخلها في التعريف. فقال هنا: ما أخذ من مال حربي، فهو مال حربي. المال الذي أخذه الحربي من مسلم هل هو داخل في الغنيمة أو لا؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال تكون لصاحبها، وقد مر معنا في كتاب الجهاد والسير في صحيح البخاري أن ابن عمر ذهب له ظهر خيل ثم عاد رد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه، وهذا الدليل على أن صاحب المال أولى به من الغنيمة، فلا يدخل في حيز الغنيمة. وبهذا قال الشافعي، والجمهور قالوا يفرق بينما إذا وجد قبل القسمة فنعم، إذا كان قبل القسمة يعود إلى صاحبه، أما إذا دخل في الغنيمة وقسمت وصار في يد أحد المجاهدين فليس لصاحبه الأول حق في أخذه. نعم.
قال رحمه الله: مشتقة من الغن، وهو الربح.
ومن أحسن ما يضبط به العلم أن يفرع على الكلمات التي يذكرها الفقهاء، ويعرف منطوق المتن أو الشرح وما يدل عليه من مفهوم أو ما يدل عليه من خلاف. فالغنيمة مشتقة من الغنم، وهو الربح. الأصل في الغنائم قوله عز وجل في الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الأصل فيها، وكانت في أول الإسلام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلت هذه الآية. ويستدل على هذا الفقهاء بقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فلم تكن إلا لله ولرسوله، لله ملكا فهو المتصرف له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، ولرسوله يتصرف فيها بما يراه أصلح. ثم صارت أربعة أخماس للغانمين، وخمس بقي لله ولرسوله. وهذا وجه كونها من الربح، لأنها زيادة في أموال المسلمين، وهي كما قلنا مما أحل لهذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم.
قال رحمه الله: وهي لمن شهد الوقعة، أي الحرب، من أهل القتال بقصده، قاتل أو لم يقاتل.
وهي رحمكم الله، وهي لمن شهد الوقعة، هذا أيضا مذهب الجمهور، ويخالف فيه أيضا أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. هي لمن شهد الوقعة، لكن بقيد سيذكره المصنف. وهذا لفظ حديث أو أثر يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند عبد الرزاق، ورواه الشافعي أيضا. وهي أي الغنيمة لمن شهد الوقعة، أي شهد القتال والحرب، لكن بشرط أن يكون من أهله، أن يكون من أهل القتال، ولو لم يباشر، بأن يكون ردءاً ومستعداً للقتال، أو حال بينه وبين القتال عارض يزول، كأن يمرض مرضاً عارضاً. أما لو حضره وهو زمن أو هرم ليس من أهل القتال ابتداءً، فلا يستحق شيئاً من الغنيمة. وهي لمن شهد الوقعة، أي الحرب، من أهل القتال. قال:
بقصده قاتل أو لم يقاتل.
بقصده يعني خرج بقصد القتال ولم يخرج بقصد التجارة، أو ملازمة غريم له، فخرج بقصد القتال. فكل من شهد الوقعة قاتل أو لم يقاتل، الذي لم يقاتل رد ومعين، وربما احتيج إليه. وهذا القول بأن من لم يقاتل من أهل القتال يستحق أن يقسم له من الغنيمة هو قول أكثر العلماء، هو قول أكثر العلماء، منهم الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
قال: حتى تجار العسكر وأجراؤهم وأجرائهم المستعدين للقتال.
حتى إشارة إلى الخلاف، حتى تجار العسكر وأجرائهم، لأنه يستفاد منهم في التخذيل والإعانة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للأجير، لكن بشرط أن يكونوا مستعدين للقتال إذا احتيج إليهم. والأجير أجيران: أجير يستأجر للخدمة، لخدمة المجاهد، يخدمه في تهيئة طعامه وفي رياضة فرسه، وأجير يستأجر للقتال، يستأجره ليقاتل معه. وسيأتي معنا أن الإمام يقسم للفارس لمن معه فرسان، فيستأجر أجير يكون على فرس ويقسم لهذا الفرس ويستفيد المستأجر، وينتصر به المسلمون، ينتصر بهذا الأجير سواء كان مسلما أو كافرا أمن شره وغائلته. فالمستأجر للقتال، المستأجر للخدمة لا يسهم له اتفاقا، لأنه ما خرج القتال وإنما خرج للخدمة. وهذا كان يفعله بعض الصحابة، منهم أظن عمران رضي الله عنه لما استأجر أجيرا ثم حصل بينهما نزاع فعضه فنزع يده فانكسرت ثنيته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. أظنه كان أجيرا له وكان هذا في غزو، والله أعلم. الأجير للجهاد هل يسهم له في الغنيمة لأنه جاهد، أو لا يسهم له لأن له أجرة؟ هو أجير مستأجر، هل يسهم له لأنه قاتل، أو لا يسهم له لأنه قاتل بأجرة؟ هل يجتمع له الأجرة والسهم؟ ثلاثة أقوال للعلماء، منهم من قال يسهم له ويأخذ الأجرة، ومنهم من قال يسهم له ولا يأخذ الأجرة، ومنهم من قال تكفيه الأجرة ولا يسهم له. هذه القسمة العقلية وقع فيها الخلاف بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: يسهم له وله الأجرة، يسهم له لأنه قاتل وله الأجرة بالعقد، هذا وجه قوله رحمة الله تعالى عليه. وعند الحنفية والمالكية قالوا له الأجرة ولا يسهم له لأنه تعجل أجره، وقال الشافعي يسهم له ولا أجرة، ولا أجرة، يبطل العقد ولا يجمع بينهما. هذا أيضا يذكره الفقهاء عند الأجرة، لكن بشرط من قال يسهم له كما هو المذهب، قال بشرط إذا كان للخدمة أن يكون مستعدا للقتال. قال: وأجرائهم المستعدين للقتال، إن كان للخدمة ومستعد للقتال. وكذلك من باب أولى يسهم له لو كان مستاجرا للقتال، لو كان أجير القتال، ولو كان كافر ويسهم له، لكن إذا احتيج له للضرورة. ومر معنا حديث عائشة رضي الله عنها أن مشركا تبع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك؟ قال: أتبعك وأصيب معك. قال: ارجع فإن لا نستعين بمشرك. لكن في حنين استعان بصفوان وقسم له، لأنه كان أيضا من المؤلفة قلوبهم. ما هو الدليل على قوله لمن شهد الوقعة؟
قال لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة.
والغنيمة لمن شهد الوقعة، هذا الأثر الذي أشرنا إليه سابقا. وفي هذه المسألة يخالف الحنفية رحمهم الله، وثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف في من يأتي بعد انتهاء الوقعة، المدد، أو أسير مسلم انفك من أيدي الكفار، ما قاتل، ما شهد الوقعة، أسر وما شهد الوقعة ثم انفك وجاء قبل القسمة، هل يسهم له أو لا؟ أو كافر أسر فأسلم، هل يسهم له أو لا؟ فالجمهور قالوا هي لمن شهد الوقعة، قاتل أو لم يقاتل، أما ما يأتي من المدد بعد ذلك فلا يسهم له، إلا سرية خرجت من الجيش فإنها تشارك الجيش فيما غنم، والجيش يشاركها أيضا فيما غنم. وكما تقدم أبو حنيفة لا يتم الملك عنده إلا بإحرازها في دار الإسلام أو بقسمتها وعلى هذا فيمكن أن يلحق المدد ويقتسم معهم. وشبه اتفاق بينهم أن من خرج لمصلحة الجيش ثم عاد أنه يقسم له. بعض من جاء قبل القسمة مما جاء في هذا مقدم جعفر رضي الله عنه في خيبر، قسم له النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب السفينة مع أبي موسى قسم لهم لحاجتهم ولاستحقاقهم لأجل الهجرة، أو أنه أعطاهم من الخمس، الله أعلم. نعم. ويمكن بعض الفقهاء يقول يرجع في هذا إلى نظر الإمام، ونظره منوط بالمصلحة. نعم.
قال رحمه الله: فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل، وأجرة جمع وحفظ وحمل، وجعل من دل على مصلحة.
نعم. ثم شرع في ذكر كيفية القسمة، فأول ما يبدأ به الإمام قبل التخميس، أن قبل القسمة على الغانمين وقبل إخراج الخمس، أن يدفع السلب لصاحبه. والسلب هو الذي يشير إليه هو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة وغيره: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هذا أول ما يدفع بعد دفع سلب، يدفعه له لقاتله، سواء قتله وهو منفرد بالكافر، أو قتله أثناء المعركة، قتله وهو وحده كما دل عليه حديث سلمة بن الأكوع، قتله وهو وحده قال لك سلبه أجمع. والسلب ما معه من أموال وسلاح وخيل يسلب كله ولا يدخل في القسمة. ممن قتل وأخذ السلب وهو مع الجيش أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قاتل في أثناء المعركة مع أحد الكفار وضربه ضربة قاتلة أبو قتادة، حتى التزم أبو قتادة يقول حتى رأيت رائحة الموت، مر معنا الحديث في صحيح البخاري. ثم سبق أبو قتادة رجل آخر من قريش وأخذ السلب، فقام بعد انتهاء المعركة أبو قتادة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يشهد لي أن سلب فلان لي؟ فقال الآخذ: ارضه عني يا رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لاها الله، يقوم فارس من فرسان المسلمين فيقتل عدو من أعداء الله ثم تأخذ سلبه. فانتزعه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ورده لأبي قتادة. هذا أول ما يدفع قبل التخميس وقبل القسم على الغانمين. ومن قتل قتيلا له سلبه، في عند الفقهاء هناك خلاف، هل هو فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم فتكون في كل زمان، أو هو حكم يحتاج من يأخذ السلب أن يحكم به كل إمام في كل معركة. هذه مسألة يعني نشير إليها إشارة حتى ما نطيل عليكم. بعد دفع سلب لقاتل لا يشاركه أحد فيه، في القاتل الذي أثخن وكان فعله هو المتسبب في الإزهاق. ولذا لما اختلف معاذ ومعوذ في سلب أبي جهل لعنه الله، قال عليه الصلاة والسلام: أرياني سيفيكم. فلما رأى السيف معاذ كان أكثر دما وأكثر إغالا في بطنه، قضى بسلبه صلى الله عليه وسلم، قال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخذ السلب له شروط خمسة عند الفقهاء، لا يأخذ السلب إلا إذا اجتمعت هذه الشروط ذكرها الموفق رحمه الله في المغني. الشرط الأول أن يقتله من قتل، أما لو أسره فلا، لا يأخذ سلبه، سلبه يكون في الغنائم. الشرط الثاني أن يغرر بنفسه أن يقتله، أما إذا رماه فلا يستحق السلب. هذا يشترطه الفقهاء، أن يكون باشر قتله بنفسه وغرر بنفسه وخاطر. والشرط الثالث أن يكون المقتول من أهل القتال، أما لو قتل امرأة أو صبية أو راهبا أو شيخا ثانيا فإنه لا يستحق سلبه، لأنه منهي عن قتل هؤلاء. والشرط الرابع وجود البينة، أنه هو الذي قتل، قال له عليه بينة. والشرط الخامس مختلف فيه، وهو هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط. هل قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له سلبه على سبيل الفتوى فلا يفتقر إلى إذن الإمام، أو هو على سبيل الحكم فيفتقر إلى إذن الإمام؟ إذن قبل التخميس دفع السلب لقاتله، ودفع أجرة جمع، أجرة لمن يجمع الغنائم أو يحفظها، مثل في حنين كانت الأغنام بأكثر من 100,000 من الغنم وعشرات الألوف من الأبقار ومن الإبل، فحفظها مكلف، وحفظ وحمل وجعل بعد دفع جعل من دل على مصلحة. الجعل يقول من فتح لنا، من دلنا على طريق الكفار أو على مكمن العدو فله كذا وكذا، يجعله الإمام، يخرج الجعل هذا من الغنيمة قبل التخميس أيضا. كذلك ذكر الفقهاء في هذه الجزئية الصفي، الصفي هو الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج قبل القسمة سواء من السيوف أو الرماح أو العبيد أو الإمام. فلما في سبي بني قريظة قيل هذه لا تصلح إلا لك، يعني من؟ صفية رضي الله تعالى عنها وأرضها، وهذا ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه، ذكر في الخصائص الكبرى له صلوات الله وسلامه عليه. إذا فعل هذا بدأ التخميس. قال
ويجعله خمسة أسهم،
ويجعل المال المغتنم خمسة أسهم. هذا قول أكثر أهل العلم أن الغنيمة تخمس، لقوله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الخمس أيضا يخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل. لله ورسوله هذا سهم، ولذي القربى سهم، واليتامى سهم، والمساكين سهم، وابن السبيل سهم، هذه خمسة، خمس يخمس. وكم بقي؟ أربعة أخماس الغنم. بعض الفقهاء قالوا الغنيمة تثلث. لماذا؟ قالوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم تثلث. لماذا؟ لأن ما كان لله هذا ذكر تبركا، وما كان للرسول صلى الله عليه وسلم ذهب سقط بموته، فتكون ثلاثة أسهم. بقي من اليتامى والمساكين وابن السبيل، قالوا الخمس يثلث، ما يخمس، يثلث، والباقي يكون للغانمين. قال ويجعله خمسة أسهم، منها سهم لله على سبيل لله فهو المالك سبحانه وتعالى لكل شيء، ذكر اسمه سبحانه وتعالى هنا تبركا، وهو غني سبحانه وتعالى عن خلقه، لله ملك السماوات والأرض ولرسوله. هذا سهم من الخمسة الأسهم من الخمس، وهذا الصواب أنه باق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصرف لأزواجه وما بقي في مصالح المسلمين، واليوم باق أيضا ويصرف في مصالح المسلمين العامة. وهذا السهم الذي لله ولرسوله قال رحمه الله: ومصرفه
كفيء،
يصنع به الإمام ما يشاء في المصالح. نعم.
قال: وسهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا،
وهم أولي القربى بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء من قريش خاصة، وأما بنو عبد شمس وإن كانوا يجتمعون معهم العبشميون لكنهم لا يأخذون من الغنائم شيئا، من سهم ذوي القربى شيئا. لماذا يأخذ بنو المطلب؟ لحديث جبير المطعم، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: ما فارقونا في جاهلية ولا في إسلام، وناصروهم أيام الحصار في الشعب، فقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى. والحديث في البخاري قال: وبني المطلب حيث كانوا، هؤلاء هم ذوي القربى، قال: غنيهم وفقيرهم، غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وإنثاهم، لكن قال الفقهاء: للذكر مثل حظ الأنثيين على أصل المواريث. لماذا يسهم للغني منهم؟ قالوا: لعموم الآية، ما قال لفقراء ذوي القربى بل للجميع. نعم.
قال: غنيهم وفقيرهم وسهم،
قوله: ويجعل خمسه، ويجعله خمسة أسهم، الضمير يعود على قول الماتني فيخرج الخمس، يعني بعد إخراج السلب وأجرة الحافظ والحامل والجعل لمن دل على مصلحة يخرج الخمس ويجعله خمسة أسهم، فالضمير يعود على ماذا؟ ليس على الغنائم، ليس على المال المغتنم كاملا، وإنما على الخمس المذكور في المتن. السهم الثالث لليتامى، قال: لفقراء اليتامى لحاجتهم وضعفهم، واليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ، هذا من الآدمي لا من البهائم، فاليتيم منها ما فقد أمه ومن فقدهما فالعجي. لفقراء اليتامى يعني خاصة، لفقراء اليتامى، وقيل: لا يشترط الفقر بل لكل يتيم، لعموم الآية كالعموم الذي كان في ذوي القربى، وهذا له وجه. وهؤلاء الذين يسهم لهم من ذوي القربى يسهم لهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا، شهدوا الوقعة أو لم يشهدوها، ولا شيء لموالي ذوي القربى، لا شيء لمواليهم ولا لأولاد بناتهم، ولا لأولاد بناتهم، لأن أولاد البنات ليسوا منهم، ليسوا من ذوي القربى، فإن الشريف الهاشمية أو المطلبية قد تتزوج من أجنبي، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. السهم الرابع لمن؟
سهم للمساكين،
وفيهم الفقراء، فالفقراء والمساكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترقا في المعنى لا في الاستحقاق، وإذا افترقا دل أحدهما إلى الآخر، أخبرهم أن فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترقد إلى فقرائهم، أي وإلى مساكينهم، وطعم للمساكين من باب أولى طعم للفقراء، على خلاف بين العلماء في التفريق بينهم، وقد مر معنا هذا في كتاب الزكاة. السهم الخامس والأخير
سهم لأبناء السبيل،
أبناء السبيل الذين انقطع بهم السبيل وغابت أموالهم عنهم في بلدانهم، يعطون من هذه الغنيمة، ويخص هذا السهم بالمسلم خاصة لابن السبيل الكافر. نعم.
قال: يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة.
نعم.
قال: ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل.
بعد إعطاء النفل ثم يقسم الباقي أربعة أخماس إجماعا في المنقولات، والأسرى تقدم ذكرهم، والعقار سيأتي. أما المنقولات أربعة أخماس الغنيمة يبدأ بإعطاء النفل، فالنفل من الأربعة الأخماس. ما هو النفل؟ النفل ليس من الخمس وإنما الأربعة الأخماس. النفل شيء يزيده لبعض المجاهدين لشدة بلائه في القتال، قد ينفل سرية أو ينفل شخصا. قال ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: ونفلنا فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا، زاد كل واحد منهم بعير لأنهم خرجوا قبل نجد وأبلوا بلاء حسن رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. فيقسم الأربعة الأخماس، وقبل توزيع الأربعة الأخماس يعطي النفل ويعطي أيضا
والرضح لنحو قن ومميز على ما يراه،
على ما يراه الإمام، فتصرفاته منوطة بالمصلحة. يميز في الرضخ ويميز في النفل، والرضخ يكون لقن ولامرأة ولغلام، وهذا قول أكثر العلم أنه يجوز له أن يرضخ للنساء لمن حضر، لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كان يرضخ لنا من الغنيمة. والرضخ عطاء بغير تقدير، بغير تقدير. فيعطيهم من الأربعة الأخماس قبل أن يقسم الباقي على الغانمين. فإذا بدأ يقسم على الغانمين ينظر في الفارس منهم وغير الفارس، فالفارس يجعل له ثلاثة أسهم، وغير الفارس الراجل له سهم واحد، ذاك له ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. قال
للراجل سهم ولو كافرا.
هذا ذكر الشيخ حفظه الله في شرح الزاد أن هذه القسمة لأربعة الأخماس إذا لم يكن المجاهدون في ديوان، إذا لم يكونوا مرتبين لهم رواتب، فإذا كان لهم رواتب فتكفيهم، هم أجراء، والباقي يكون لبيت المال، الأربعة الأخماس لتكون لبيت المال. قال للراجل سهم ولو كافر، هذا يجيب على سؤالك الذي تقدم، إذا خرج لمصلحة وبإذن الإمام وأمن جانبه، هذه ثلاث شروط. وللفارس، نعم،
قال وللفارس ثلاثة أسهم، سهم ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه.
هذا قول الجمهور، وخالف أيضا أبو حنيفة في هذه المسألة فقال للفارس سهمان، للفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه، لئلا تفضل الدابة على الآدمي. ولرواية حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: جعل للفارس سهمين وللراجل سهم. والصواب مذهب الجمهور، وليس في هذا تفضيل للبهيمة، وإنما هو تفضيل لصاحبها لمالكها بهذين السهمين، تفضيل له بهذين السهمين. نعم.
قال وسهمان لفرسه إن كان عربيا.
هذا شرط جعل السهمين للفرس، أن يكون الفرس عتيقا وهو العربي، أبوه عربي وأمه عربية، لأن الفرس العربي أشد بلاء وأجود في القتال، وقد طابت نفس صاحبه به فإنه قد يعقر وقد يغنمه الكفار، بخلاف الهجين أو المقرف، فالخروج به أهون من ذلك بكثير. والهجين الذي أبوه عربي وأمه ليست عربية، والمقرف العكس، أمه عربية وأبوه غير عربي، والبراذين، هذا البرذون هو خسها، لا أب عربي ولا أم عربية. فإذا كان الفرس أو الحصان من المقرفة أو الهجين أو البراذين فلها سهم واحد. قال إن كان عربيا يعني له سهما، أما إذا لم يكن عربي فليس مفهوم ألا شيء له، لكن له سهم واحد واحد كمذهب الحنفية رحمة الله تعالى عليهم حتى في العربي. قال
لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر.
ولا يبعد أن يكون الفارس 3 أضعاف الراجل، فإثخانه في العدو سيكون أكثر، ولتغريره أيضا بنفسه وبماله. نعم.
قال وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط.
قد روى سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العربي سهمين وأعطى الهجين سهما، وهذا نص الخرقي أيضا رحمة الله تعالى عليه، وهو رواية في المذهب. وفي رواية وهي قول الجمهور أنها كالعربية، لا يفرق بين عربية وغير عربية، لأن الحديث عام للفارسي للراجل سهمان، قال 3 أسهم سهمان لفرسه وسهم له، ولم يكن هناك تفريق. وفي رواية ثالثة إن أدركت ما أدركه العربي، إن رأى الإمام أو شهد له أن فرسه الهجين هذا أدرك ما يدركه الفارس العربي فله سهمان وإلا فسهم. وفي رواية رابعة أيضا في عن الإمام رحمه الله، وهي عن بعض السلف، أنه لا سهم له لغير العربية، وهو غلط، لأن الحديث يعني أقل ما يكون أن يكون لها سهم واحد. نعم.
قال ولا يسهم لأكثر من فرس، ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل.
هذا بإجماع أنه لا يسهم لأكثر من فرسين، لو خرج بخيول لا يسهم له إلا لأكثر من فرسين، هذا بإجماع. لكن قال الجمهور ما هو أقوى أشد من هذا، قالوا لا يسهم إلا لفرس واحد، لا يسهم لأكثر من فرس، لحديث ظاهر حديث ابن عمر. وعن الإمام أحمد رحمه الله يسهم لفرسين لحديث أبي عمرة، حديث أبي عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسيه 4 أسهم، لكن الحافظ رحمه الله في الفتح قال لا يثبت هذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه يسهم، لا يسهم لأكثر من فرس. نعم. إذا تبرع فله الأجر، هذا ظاهر حديث ابن عمر، لأن الفرس وحده لا غنى به. فال3 أسهم سهم له وهو عليه، وسهمان لأجل فرسه، أما إذا لم يكن على فرسه فيكفيها سهم من هو عليها. نعم.
قال ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم،
يعني كالإبل والحمير والفيلة لو قوتل عليها لا شيء لها في قول جماهير العلماء لعدم النص، بل حكاه ابن المنذر إجماعا وصححه الموفق. وعن الإمام أحمد رحمه الله، ولأجل هذا نص على هذه المسألة، أنه يسهم للإبل، يسهم للإبل خاصة، قال لقوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركب، فذكر الركب. قال ولجواز المسابقة عليها كالخيل. والصواب الأول، الصواب الأول الذي صححه الموفق رحمه الله عن إمام، والدليل أنه كان في بدر 70 بعيرا ما أسهم لها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم.
إذا أسهم للخيل فالعبرة بحال الفارس عند إحراز الغنيمة، عند إحراز الغنيمة، هل كان فارسا، كان على فرسه، أو كان راجلا، لا عند دخول دار الحرب، قد يكون فارسا عند دخول دار الحرب، لكن يعقر فرسه أثناء القتال، فليس له أي الفرس سهما. وهذه أيضا مسألة في الجهاد خالف فيها أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. فلو أحرزت وهو راجل فله سهم واحد، سهم ولا يسهم لفرسه. هذا عند الجمهور، العبرة بحاله عند إحراز الغنيمة. إن كان فارسا عند إحراز الغنيمة فسهم له وسهمان لفرسه. نعم.
قال
ويشارك الجيش سرايا، والسرايا تشارك الجيش، لأن هذا في مصلحته فهذا وهذا في مصلحته هذا. وللأثر الذي الحديث الذي سيأتي. نعم.
قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قاعدهم.
نعم. هذا لاحظ في دقته في قوله التي بعثت منه، سراياه التي بعثت منه، أما السرايا المستقلة التي خرجت من دار الإسلام فتستقل بغنيمتها. السرايا التي تشارك الجيش التي بعثت منه لأنها ردء له وتدفع عنه، تشاركه في ماذا؟ فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم، لأن كل منهما ينتفع من الآخر. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض السرايا كما في حديث ابن عمر، وأيضا لو كان السرية أفرادا أو طلائع قسم صلى الله عليه وسلم لطلحة وللزبير يوم بعثهما في مصلحة الجيش. قال ابن المنذر روينا، ما تحققت أين روي هذا، وترد سراياهم على قعدهم. نعم.
قال رحمه الله وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت.
من دار الإسلام لا من دار الحرب. نعم.
قال والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمهم أو بعضه لا يحرم سهمه.
الغلول محرم بإجماع المسلمين، وما كان النبي أن يغل وما كان النبي أن يغل، ومن يغلل يأتي في قراءة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي أخذها لتشتعل عليه نار، وقال عليه وهو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام شراك أو شراكان من نار. فهذا شيء مجمع عليه، وجاء في حديث أبي هريرة قام فينا وهو في الصحيح أيضا صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وقال لا ألفين أحدكم على رقبته شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة، وذكر الحديث. فالغلول أمره عظيم من جهة الديانة، لكن يبقى حكم هذا المغلول المال الذي يغل وحكم الغال. فالمال المغلول في رواية عن الإمام أحمد أنه يحرم لا خير فيه، لما روي عن بعض الصحابة، روي عن عمر وعن أبي بكر عند أبي داود وعند سعيد وعند الأثرم، وهو من التعزير بالمال، أن المال الذي غله صاحبه يؤخذ منه ولا يرد في الغنيمة ولا يصرف في مصالح المسلمين، بل يحرق وجوبا كما ذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه. قال رحله كله يحرق، رحله كله. هذا بالنسبة للمال. أما الغال فلا يحرم من القيمة لأنه غل. لماذا؟ لأنه قاتل أو حضر شهد الوقعة أو شهد الوقعة. فأجمع العلماء أنه يرد ما غل، لكن ماذا يفعل به؟ هل يرد في الغنيمة أو يحرق؟ وإذا قيل يرد في الغنيمة وقد تفرق الجيش ماذا يصنع به؟ ما اكتشف إلا بعد أن أخذ الناس غنائمهم وتفرقوا، وتعذر إيصاله إلى كل أحد. فبعض الفقهاء كالشافعي قال يجب تسليمه إلى الإمام كسائر المفقودات والضائعات، والجمهور قالوا يسلم خمسه للإمام ويتصدق بالباقي، وقد يأخذ حكم هذا الهدايا التي تهدى للعمال فإنها من الغلو. ماذا يصنع بها؟ وقد روي مرفوعا هدايا العمال غلول. وفيه أيضا حديث قصة ابن اللتبية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: والغال من الغنيمة، وهو من كتم ما غنمه أو ما غنمه غيره أو بعضه، لا يحرم سهمه، لا يحرم سهمه لوجود السبب وهو الجهاد، لكن ما غله يحرق، يحرق. نعم.
قال: يحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه،
ما لم يخرج عن ملكه. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وفي رواية هو قول جماهير أهل العلم أنه لا يحرق، لأن الإحراق نوع من الإفساد، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول جماهير العلماء وفقهاء الأمصار والعلماء من الصحابة ومن التابعين رحمة الله تعالى على الجميع ورضي الله عن الصحابة. قالوا: إن وقع كما روي عن عمر وأبي بكر فهو من قبيل التعزير، لكن لا يكون حكما مستقرا، قد يكون من قبيل التعزير في بعض الأحوال يفعله الإمام. ذكر هذا ابن القيم وابن تيمية قبله رحمة الله تعالى عليهما، وهو الذي صوبه المرداوي في الإنصاف، أن المال الذي غل لا يحرق. يدل عليه حديث وهو من أحسن ما ينتزعه البخاري رحمه الله من الحديث ويترجم به، حديث كركرة. كركرة هذا كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، كان خادما، وقال عنه صلى الله عليه وسلم: هو في النار، مع أنه كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرنا في شرح الصحيح أن القرب من الصالحين لا يوجب لهم النجاة، قد يقترب الإنسان من الصالحين، هذا كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، على نسائه وعلى بعض خاصة ماله، ومع ذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. من أجل ماذا؟ من أجل عباه غلة، عباه، فحكم عليه بالنار للغلول، لكن ما أخذ منه العباة ولا حرقها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصح مما ذكروا، فما حرق متاعه، لكن الحديث يدل على عظمة أمر الغلول، ولو كان الأمر أو المال المغلول قليلا، كما قال البخاري رحمه الله في ترجمته لذلك الحديث: شراك، ولو شراك من النار، شراك من النار، نسأل الله السلامة. نعم.
قال رحمه الله: ويحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فله.
نعم، ثيابه وما لا تأكله النار له. نعم، على الرواية التي ذكر. نعم.
قال يزيد بن يزيد بن جابر بن قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله كله، رواه سعيد في سننه.
لكن قال الدارقطني: لا أصل له، لا أصل لهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف.
شرع رحمه الله في ذكر الأراضي إذا غنمها المسلمون، وانتهى من المسائل المتعلقة ومن بعض المسائل المتعلقة بالمنقولات، وزدنا الأسرى في أول الكلام. الأراضي منها ما يفتح عنه يعني بالقتال، فالإمام مخير فيها، وهو مذهب الحنفية، وهو نص المصنف هنا رحمه الله. وقال الإمام مالك: تصير وقفا بمجرد الاستيلاء، تصير وقف ولا تقسم، بل تكون وقفا على المسلمين. وقال الشافعي: تقسم، لا يخير بل تقسم، تقسم على من؟ على الغانمين. ودليل ما ذكره المصنف فعله صلى الله عليه وسلم، فإن صلى الله عليه وسلم فعل هذا، قسم بعض الأراضي كما فعل في خيبر، وأوقف وترك بعضها كما في مكة، تركه بأيدي أهله، وهذا ما فتح عنه. والأراضي ثلاثة أقسام: ما يفتح عنوة، ما يفتح صلحا أو فيئا، فهذا يوقف لمصالح المسلمين، لمصالح المسلمين. النوع الثالث: ما أسلم أهله عليه وهم عليه، فهو له، هو لأهله، لأنهم أسلموا وأراضيهم في أيديهم، مثل من أسلم من أهل المدينة، أو من أسلم من أهل مكة، أو من أسلم من أهل خيبر، بقيت أراضيه، أو من بني المصطلق بقيت أراضيه تحت يديه حتى لا يصد عن الإسلام. قال: خير الإمام. تخير هنا قال الفقهاء تخير مصلحة لا تخير تشهي، ينظر في الأصلح المسلمين، هل يقسمها أو يوقفها، هل يقسمها أو يوقفها. وقد جاء في البخاري حديث ابن عمر رضي الله، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يقول: لولا ما سيحتاج، أو فيما معناه المسلمون، لقسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. فلما فتحت سواد العراق والشام ما قسمها رضي الله عنه وأرضاه، أبقاها وضرب على بعضها الخراج من مسلم أو كافر. نعم.
قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي.
وروي عن الإمام رحمه الله كقول مالك أنها تصير وقفا لا يخير بمجرد الاستيلاء، ولا لا تحتاج إلى اللفظ، لأنه قال: ووقفها على المسلمين بلفظ، بل لا يحتاج إلى لفظ. وذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف أنه المذهب، وهو مذهب مالك كما تقدم. قال: ويضرب عليها الخراج، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو بيده، سواء كانت بيده مسلم أو ذمي. قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم سيدنا خيبر، وهو في البخاري. نعم. الخراج هذا يكون أجرة لها، ونظر فيه للإمام. نعم.
قال رحمه الله: كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر، وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا، أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، بخلاف ما صالحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، فهو كجزية يسقط بإسلامهم
متى ما أسلموا كانت لهم. نعم.
قال رحمه الله: والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام.
إلى اجتهاد الإمام. الخراج نوعان: خراج مقاسمة وخراج وظيفة. خراج المقاسمة كما فعل في أهل خيبر بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهو أصل المساقاة والمزارعة، وتقدمت معنا في شرح الروض أيضا في كتاب البخاري. وخراج الوظيفة تبقى لهم أرضهم، تبقى لهم الأرض، ويؤدون على كل فرسخ كذا وكذا على حسب ما يراه الإمام. نعم. المرجع إلى اجتهاد الإمام، تصرفاته منوطة من المصلحة. نعم.
قال: فيضعه بحسب اجتهاده، لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه.
نعم، لا يلزم. قضاء عمر رضي الله عنه قد يكون في زمانه، قد يكون في زماننا ما هو أصلح مما كان في زمانه، فالنظر هنا مصلح. نعم. في سواء في قدره أو في جنسه أو في نوعه. نعم.
قال رحمه الله: وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب، كما في الأحكام السلطانية، لأن
ما لم يتغير السبب كغلاء الأرض أو رخص الأرض، فالاجتهاد لا ينقض باجتهاد. اجتهد عمر رضي الله عنه لا ينقض اجتهاده في ذات الأرض، لكن للإمام الذي يأتي بعده أن يجتهد في أرض أخرى بما يراه. الأحكام السلطانية هذه للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي، والأشهر في الأحكام السلطانية للماوردي الشافعي. نعم. لماذا؟
لأن تقديره ذلك حكم،
أي تقدير عمر، حكم، والحكم لا ينقض بحكم غيره، بحكم غيره، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم.
قال رحمه الله: والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع.
نعم، على الأراضي التي تزرع سواء زرعت أو لا، وبعضهم قال على التي تزرع فقط، واتفقوا على أنه لا خراج على المساكن، لأنها لا تنمو ولا يستفاد منها، فلا خراج عليها باتفاق العلماء، أي على المساكن والدور. نعم.
قال: لا على مساكن، ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم،
تنقل إلى غيره ليبقى خراجها في نفع المسلمين. نعم.
ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه.
فإذا كانت الأرض الخراجية في يد زيد فمات، تنتقل خراجية في يد ابنه ولا تنتقل مملوكة، يجري فيها الميراث انتقال اليد فقط. نعم.
فإن آثر بها
ما من يخفف على الورثة، لو كان الخراج على ذاك في السنة 1000 وسق له أن يخفف على هؤلاء إذا تغير الزمن أو حصل قحط أو يزيد. نعم.
قال: فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة، ولا خراج على مزارع مكة والحرم.
هذا عند الجمهور خلافا للشافعي، لا خراج على مزارع مكة والحرم لعدم فعله صلى الله عليه وسلم، ويحرم بيعها وإجارتها أيضا عند الجمهور كبقاع المناسك، ومنهم من قال يجوز البيع وحده. هذه ستأتي مع من يقرأ الكتاب في البيوع، حكم بيع أراضي ودور مكة، ومرت معنا في الشرح الأول. نعم.
قال: وما أخذ بحق بغير قتال.
من هي في يده المزارع والبيوت في مكة، من هي بيده وحق بها من غيره. نعم. وما أخذ،
قال: وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر كجزية وخراج وعشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا، وما تركوه فزعا منا أو تخلف عن ميت لا وارث له، وخمس خمس الغنيمة فهو فيء.
فهو فيء، لا يدخل في الغنيمة، لا يخمس، خلافا للشافعي. ما أخذ بحق من مال كافر لا من مسلم غير قتال فأخرج الغنيمة، من مال مشرك يعني فهو فيء. قول المصنف أي كافر، لأن الجزية لا تؤخذ من المشرك، الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ومن المجوس. كجزية وخراج، الخراج قد يؤخذ من مسلم، وعشر، عشر التجارة، عشر التجارة يؤخذ من تجارهم عند دخول بلاد المسلمين، حكم به عمر معاملة لهم بمثل ما يعاملون به المسلمين، لما كتب له أبو موسى وهو بالشام يخبره بفعلهم، بفعل النصارى، فأمره عمر أن يعاملهم بالمثل، ثم صارت سنة يعني مجمع عليها من العلماء. فالعشور تؤخذ من الكفار خاصة، ويحرم أخذها من المسلمين، يحرم أخذها من المسلمين. فإذا أخذت يؤخذ من الحربي العشر، في حال الهدنة دخل الحربي بتجارة يؤخذ منه العشر، يعني 10%، ويؤخذ من الذمي 5% ضرائب، ولا عشر على مسلم. قال: اتجر إلينا، وما تركوه أيضا فزعا فهو فيء، يعني بلا قتال، أو بذلوه فزعا كذلك، تركوه أو بذلوه. ومن لا وارث له منه من أهل الذمة فهو فيء. ما معنى فهو فيء؟ يعني ليس بغنيمة، يعني لا يقسم، يعني لا يخمس، وإنما يصرف في المصالح العامة. وخمس خمس الغنيمة الذي هو لله ولرسوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا صار فيئا، كان من الغنيمة في عهده صلى الله عليه وسلم، والآن صار من الفيء. فيء، لماذا سمي فيئا؟ قال: سمي بذلك
لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، وأصل الفيء الرجوع.
فاء يفيء يعني رجع، ورجع لأنهم لم يستحقوه حينما كان في أيديهم، ليسوا أهلا له لأنهم لا يقومون فيه بحقه، فرجع إلى أهله الأصليين وهم أهل الإيمان. نعم.
قال: يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة.
كسائر الأموال السلطانية التي تكون في بيت المال تصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة. نعم.
ويبدأ بالأهم، فالأهم من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة.
البثوق في الأنهار تسد بهذه الأموال، وتعزيل نهر إخراجه وعزله من في أطرافه، وعمل قنطرة عليه أو على وهي الجسر، ورزق القضاة والمفتين والمؤذنين، هذه يعني من المالية، من بيت المال، من وزارة المالية في زماننا، من أموال الدولة. أموال الدولة تصرف في المصالح العامة، في المصالح العامة، في الطرقات، في الإنارة، في الزفلة، في توسعات الحرمين، في إعطاء تحمل الديات عن العاجزين يتحملها بيت المال، تحمل بعض الجنايات كما تحمل صلى الله عليه وسلم جناية اليهود على أخي محيصة كما هو معلوم في القسامة. نعم.
قال: ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم.
أما العبيد فمملوكين لأسيادهم، الفاضل في بيت المال يوزع على المسلمين، على جميع المسلمين، وأعظم من يأخذ منه أهل البيت الأشراف والسادة، هم من أحق الناس بما في بيت المال. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. واستثنى الإمام مالك وأحمد الرافضة، نص على هذا بعض الفقهاء وهو اختيار شيخ الإسلام. كذلك مما يكون للإمام في المصالح العامة إقطاع الأراضي، له أن يقطع كما فعل صلى الله عليه وسلم بالزبير، أقطعه جرية الفرس فجرى بفرسه إلى أن وقف، ثم رمى الزبير رضي الله عنه برمحه فأعطاه إلى انتهاء رمحه، وأقطع عليه الصلاة والسلام في حضر موت. وهذا من النظر المصلحي للإمام، له أن يقطع، والمقطع يصير أولى بالأرض من غيره، فإن أحياها ملكها بالإحياء، وإن ضيعها عادت للإمام أن يقطعها غيره، على تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب إحياء الموات. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وإياكم بالإيمان، وأن يغفر لنا تقصيرنا وإشقاقنا عليكم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.